نستمع معكم لبرنامج صيام الرسول مع الدكتور حسن العشري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صيام الرسول. في حلقة اليوم سنتكلم عن زكاة الفطر. زكاة الفطر مكونة من كلمتين، زكاة وفطر، والزكاة معناها الطهارة، معناها النماء، معناها الزيادة، معناها البركة، كل هذا في اللغة. وفي تعريف العلماء كفريضة شرعية فرضها الله سبحانه وتعالى، فهي عبارة عن جزء من مال مخصوص يخرج إلى طائفة مخصوصة معلومة إذا بلغ هذا المال النصاب. هذه الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام باعتبار الزكاة، ليس زكاة الفطر بل الزكاة، الزكاة كزكاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالزكاة إذن ركن من أركان الإسلام الخمسة، يعني أحد الأعمدة الخمسة التي يقوم عليها الإسلام. إذا انهدم ركن منها أو عمود من أعمدتها فإن البناء يوشك أن ينهد ويوشك أن يقع. فلذلك يجب على الإنسان أن يحافظ على هذه الأركان كاملة بشروطها وأن يؤديها كما فرضها الله وكما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر الله نبيه أن يأخذ الزكاة من الأغنياء فيردها على الفقراء: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن له. بداية، ما معنى أن يطهرهم بها؟ هل الزكاة فعلا تطهر؟ وأي شيء تطهره الزكاة؟ الزكاة تتعلق بالغني الذي يخرجها، وتتعلق بالفقير الذي يأخذها، وتتعلق بالمجتمع الذي يجني الفائدة من وراء إخراج الزكاة. لو نظرنا أولا، ما الفائدة التي يجنيها الغني؟ يعني أنا لو أنا غني وعندي نصاب أخرج عليه الزكاة، ما الفائدة أو ما الطهارة التي تعود علي من إخراجي للزكاة؟ كثرة المال في يد الإنسان تجعل الإنسان يصاب بحب المال، ويصاب بحب الدنيا، ويصاب بالحرص وبالبخل وبالشح. والإنسان إذا أصيب بالبخل والشح فإنه يحب المال أكثر ويحرص عليه أكثر، حرصه على المال يجعله لا يبالي من حرام، من حلال، من أي طريق جاء، المهم أنه يجمع وأنه يكنس. حرصه وحبه للمال يجعله من الممكن أن يؤذي أي شخص في سبيل أن يحصل على هذا المال. حرصه وحبه على المال يجعله يبخل ولا يعطي غيره أيا كان الآخرين. فهذا بيصيب الإنسان بالبخل بالشح، يصيب الإنسان بالحرص، يجعل الإنسان عنده نوع من عدم الحب للآخرين، بعد ذلك يأتي التكبر على الآخرين: لأني غني وأنتم فقراء، لأن عندي مال وأنتم لا تملكون. وهذا المرض الذي أصيب به قارون لما قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. هنا ظهرت نفسية قارون المتكبرة والمغرورة، فقال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنا أوتيته بذكائي، بشطارتي، بمهارتي، بلباقتي، بعلمي، بتعليم، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فإذا حب المال والحرص على المال يجعل الإنسان يصاب بالبخل وبالشح وبحب الدنيا، ويجعله يصاب بنوع من أنواع الكبر وعدم الإحساس بالآخرين. وإذا أصيب الإنسان بمرض من هذه الأمراض فإنه سيهلك لا محالة، لأن أهم شيء عنده جمع المال. فربما وأنا في طريقي لجمع المال أن أؤذي غيري، ربما وأنا في طريقي لجمع المال أن يتضرر غيري، أنا لا أبالي، من يتضرر يتضرر ومن يؤذى يؤذى، لا مشكلة، المهم أنني أجمع المال الذي أحبه والذي أحرص عليه. حذرنا النبي من هذا فقال: اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وبالفعل إذا كان عندي حرص على المال وحرص على جمع المال أنا لا أبالي، أي إنسان هاقف في طريقي ما عندي مشكلة إن أنا أحاول أن أزيحه من طريقي، فهذا سيؤدي لقطيعة الرحم، هذا سيؤدي للبغي، هذا سيؤدي للقتل، طبعا بخلاف البغضاء والكراهية والشحناء وكل هذه الأمور. فإذا الله سبحانه وتعالى يريد من الزكاة أن تكون مطهرة لنفس الغني أولا من أي شح أو بخل أو حرص أو طمع، والله سبحانه وتعالى قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن تحذير من الشح لأنه كان سبب في هلاك من قبلنا، والله سبحانه وتعالى يقول: من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الزكاة هي التي تجعلك طاهر النفس بعيدا عن البخل وبعيدا عن الشح. لماذا؟ لأنك برغبتك وبطاعتك وباختيارك تخرج الآن جزءا من مالك عن طواعية، لا أحد يجبرك ولا أحد يرغمك ولا أحد يكرهك أبدا، تخرج هذا الجزء وتعطيه لغيرك. وهؤلاء الذين تعطيهم ليس بالضرورة يعني أن تكون تعرفهم أو من أقربائك، أو بل بالعكس ربما أن يكونوا من أماكن بعيدة جدا ولا تعرفهم، وربما أن تذهب لبعض الجمعيات الخيرية والمؤسسات كصندوق الزكاة وإلى غير ذلك من هذه الأبواب ومن هذه الهيئات والمؤسسات، وأنت لا تعرف من سيأخذ مالك، فتذهب طواعية برغبتك وتخرج جزءا من مالك، هذا الجزء ربما أن يكون كبير على حسب المبلغ الذي تنفقه على حسب رأس المال الذي عندك. فتخيل إنسان يخرج من بيته طواعية ويذهب إلى المكان الذي يضع فيه ماله ويستخرج جزءا من هذا المال برغبته وباختياره دون أن يجبره أحد ويعطيه لغيره، أنت بذلك تطهر نفسك من الشح ومن البخل. ثم بعد ذلك الفرحة التي تراها في عين الفقير أو في عين المحتاج حينما يأخذ منك هذا المال، هذه الفرحة تجلب لك سعادة وتجلب لك راحة معنوية والله إن كنوز الدنيا كلها لا تساويها. الإنسان بيصاب بعدها بهدوء، بطمأنينة، بسكينة، بوقار، أستطيع أن أقول لك أنه يصاب بنوع من السعادة، تأتيه سعادة من أين لا يعرف، لا يشعر، لا يدري. هذه السعادة جاءتك لأنك أدخلت السعادة على غيرك، لأنك كنت سببا في إسعاد غيرك. فسبحان الله الشعور دائما بينتقل، والمشاعر هذه أمور معنوية، يعني ليست أمور مادية ملموسة محسوسة يستطيع الإنسان، هذا شيء الإنسان يحس به يتلبس به. فبداية الزكاة تطهر نفس الغني من البخل ومن الشح، كما أنها تجلب للإنسان الهدوء والسكينة وتجلب للإنسان السعادة أيضا. نأتي على الطرف الآخر الذي يأخذ هذا المال، أو اليد الأخرى التي تأخذ هذا المال. هذا الفقير ينظر إليك نظرة: لماذا فلان غني؟ لماذا فلان عنده أموال وأنا ما عندي أموال؟ لماذا لماذا؟ يتساءل. لماذا هو يجد بيت مثلا وأنا لا أجد بيت؟ لماذا أركب سيارة وأنا لا أركب سيارة؟ لماذا لماذا لماذا؟ إلى غير ذلك. ويبدأ طبعا الشيطان بالتأكيد يتداخل ويحاول أن يوسوس له ويقول له إنه يعني يأخذ مالك وإنه يأخذ نصيبك، يحاول أن يوغر صدر الفقير على الغني. وطبعا يعني إذا سمع أي كلمة أو أي إشاعة سيصدقها مباشرة. لماذا؟ لأنه من الداخل أصلا لا يحب هذا الإنسان، لأنه يظن ويعتقد أنه أخذ حظه وأخذ نصيبه من المال. إذا لم يساعد الغني الفقير والفقير مر بأزمة أو مر بضائقة، ربما إن هذا يكون سبب في إن هو يكرهه ويبغضه ويحسده ويحقد عليه ويمتلئ غلا وحقدا تجاهه، لأنه لم ينظر إليه نظرة فيها رحمة، لم ينظر إليه نظرة فيها مساعدة ولا عطف. فهو دائما يتساءل يعني لماذا هذا أعطاه الله وهو لا ينظر إلينا أي نظرة فيها رحمة أو عطف، يعني أليس عنده قلب؟ أليس 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 فيبدأ قلب الفقير يمتلئ بالغل والحقد والكراهية تجاه الغني. إذا أخرج الغني زكاة ماله وأعطى للفقير فإنه بذلك يقول له بلسان الحال طبعا وليس بلسان المقال: أنت أخي ومالي هو مالك، وأنت إذا احتجت فإنك ستجدني أول الواقفين بجوارك. ساعتها الفقير ينظر ويقول: والله إن هذا الرجل فعلا رجل معطاء، رجل يساعد الناس، رجل عنده رحمة وعنده رأفة وعنده إحساس بالآخرين. فيتبدل أي نوع من المشاعر السلبية يمكن أن يمتلئ بها قلب الفقير تتبدل إلى مشاعر إيجابية على هذا الغني، فبذلك نكون قد طهرنا قلب الفقير أيضا من أي احتمالية لنوع من أنواع الأمراض القلبية الموجودة إنها تنشأ في داخل قلبه على الغني. إذن عندنا طرفين الآن، غني وفقير. هذا الغني طهرنا قلبه من الشح ومن البخل ومن حب الدنيا ومن الحرص على المال وجمع المال من أي طريقة. الفقير طهرنا قلبه من الحسد، من الحقد، من الكراهية، من البغضاء تجاه هذا الغني. جعلنا إن الفقير يشعر بأن الغني يحس به، وجعلنا الغني يشعر بالسعادة التي يجنيها حينما يقدم يد المساعدة للفقير، فخلقنا نوع من أنواع التراحم الموجود في المجتمع والتكافل والتعاطف، وبذلك يستفيد المجتمع كله. يعني في أمراض كثيرة يمكن أن تنشأ عن حب الغني للأموال، وأمراض كثيرة أيضا يمكن، أمراض وجرائم بالتأكيد، يمكن أن تنشأ عن حب أو عدم إخراج الغني لزكاة ماله من الفقير، كحسد أو كراهية أو بغضاء إلى غير ذلك. فممكن طبعا يكون في جرائم، من سرقة، من قتل، من إلى غير ذلك. أيضا المجتمع هو المتضرر بعد ذلك، فنحن بإخراجنا وحرصنا وحفاظنا على أداء الزكاة نطهر قلب الغني، نطهر قلب الفقير، وبذلك نطهر المجتمع بشكل عام من أي مرض يمكن أن ينشأ بسبب المال. كل هذا بفضل ماذا؟ بفضل إخراجك للزكاة. والزكاة ما هي إلا شيء بسيط، يعني من يتأمل يجد أنه 2.5% فقط، ربع العشر اللي الإنسان بيخرجه. يعني الإنسان لو عنده 1000 درهم بيخرج عليه 25 درهم، الإنسان عنده 10,000 درهم بيخرج عليه 250 درهم، عنده الإنسان أكثر 100,000 درهم مثلا بيخرج عليهم 2500 درهم، الإنسان عنده 1,000,000 درهم بيخرج عليهم 25,000 درهم فقط، 2.5%. يعني نسبة لا تكاد تذكر. تخيل يعني إنسان عنده 1,000,000 درهم لما يخرج عليهم 25,000 درهم، كم يمثل يعني 25,000 بجانب 1,000,000 درهم؟ فالفكرة هنا أو المسألة هنا أن هذا الحجم الذي تخرجه قليل، قليل جدا جدا بالنسبة لرأس مالك. في بعض الدول الأوروبية على فكرة بلغت فيها الضرائب ما يقارب من 50%، وكلنا نرى أن كثير جدا من الناس بيهربوا من بعض الأماكن. يعني حتى في أحيان كثيرة سمعنا، ويمكن ما زلنا في الفترة القريبة بنسمع، أن بعض اللاعبين بينتقلوا من أندية إلى أندية ويذهبوا إلى بلدان أخرى بسبب أن الضرائب في هذه البلد باهظة أو عالية أو القيمة بتاعتها أو نسبتها مرتفعة جدا، فبيذهبوا الأماكن أخرى. نحن في الإسلام الله سبحانه وتعالى لما فرض عليك صدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، هذه الصدقة مقدارها 2.5% فقط، ولكنها تجلب كل هذا النوع من أنواع الود والحب والتراحم والتعاطف والتكاتف وتنقية المجتمع من كل الأمراض التي يمكن أن تنشأ فيه. هذا ما يخص الزكاة كفريضة من الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى. إذا كانت الزكاة لا تكفي، فإن الإسلام حثنا على أن نتصدق. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله سبحانه وتعالى علمنا أن ننظر إلى المال نظرة أن هذا المال ليس لا نملكه ملكا حقيقيا، إنما المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، نحن مجرد مستخلفين في هذا المال. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فنحن مستخلفون في هذا المال، الله سبحانه وتعالى هو صاحب المال ونحن مدراء أو أجراء عند الله سبحانه وتعالى ندير هذا المال. أو أجراء نعمل فيه عند الله. فلذلك رب العزة جل وعلا يقول لنا: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فكأن الله يقول يعني هذا الكون أو هذه الأرض ستستمر عليها الحياة لا محالة، وهناك من ينفقون وهناك من يمتنعون. من يمتنع عن الإنفاق فإن الله سبحانه وتعالى يأخذ منه المال ويستبدله بإنسان آخر، فالله هو صاحب المال، استعملنا. إن عملنا ما يريده الله وما يطلبه الله منا نكمل في هذا العمل وتستمر النعمة علينا. إن لم نعمل ما يريده الله منا وعملنا ما تريده أنفسنا وما تريده شهواتنا، فبالتأكيد أن الله سبحانه وتعالى سيستبدلنا بقوم آخرين. كأنك تماما تعمل في شركة، إن نفذت كلام صاحب الشركة فإنك تستمر في عملك، وإن أتيت بأمور أخرى وخالفت أوامر صاحب الشركة فإنه سيستبدلك وسيأتي بمدير آخر مكانك. طبعا ولله المثل الأعلى، والقياس دائما مع الفارق، ولكن من باب وتلك الأمثال نضربها للناس. فإذا ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، الآن دعوة من الله لكم للإنفاق للبذل للعطاء، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، الله لا يريد منك شيئا، الله لا يحتاج إليك في شيء، والله الغني وأنتم الفقراء. ولكن اعلم رسالة قوية وشديدة: إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهذه آيات تحثنا على الصدقة، وهناك أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم تحث على الصدقة، منها أن صدقة السر تطفئ غضب الرب، وأن الصدقة تقي مصارع الإنسان السوء، تقي الإنسان مصارع السوء. فإذا حاول الإنسان أن يتصدق فإنه يتقرب إلى الله، وإنه يكون في ظل هذه الصدقة يوم القيامة، يوم لا ظل إلا تحت ظل عرش الرحمن جل وعلا. من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمين. وهناك الكثير والكثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بشكل عام عن الزكاة وعن الصدقة. نحن اليوم نقصد زكاة الفطر. زكاة الفطر هذه الزكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم، صغير كبير، ذكر أنثى، حر عبد، هذا وقت أن كان هناك يعني عبيد وكان هناك أحرار. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن زكاة الفطر: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وفي حديث آخر أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث والفسوق، وطعمة للمساكين. يعني إذن هي طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث، وطعمة للمساكين في هذا اليوم، في يوم العيد. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما فيما يرويه عنه مولاه نافع أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعطون الزكاة قبل الفطر بيوم أو يومين. وهذا طبعا رواه الإمام أبو داود بإسناد صحيح، يعني إسناده صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهذا يدل على عمل عبد الله بن عمر وعلى عمل الصحابة، وعملهم هذا بالتأكيد لا يصدر عن رأيهم، بل يصدر عن مشاهدتهم واقتدائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن زكاة الفطر فريضة، فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد الكل. يعني العلماء قالوا إن الجنين الذي لم يولد قبل صلاة العيد فإنه لا تجب عليه الزكاة، لو ولد يعني أو ولد بعد الفجر فجر يوم العيد فإنه يجب، لو ولد بعد فجر يوم العيد لا يجب الزكاة، لو ولد قبل ذلك فإنه يجب أن يخرج عنه الزكاة. إذن صغيرا كبيرا ذكرا أنثى حرة عبدا الكل يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. زكاة الفطر هذه مقدارها صاع من تمر أو صاع من بر أو صاع من شعير، أو كما يقول العلماء صاع من غالب قوت أهل البلد مما يأكل الناس. هل يجوز أن نخرج زكاة الفطر نقدا أم لا يجوز؟ هذه المسألة حدث فيها خلاف كبير جدا، وتجد فريق من العلماء يقول لا يجوز إخراجها نقدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تخرج صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من شعير، وكانوا يكيلون بمكيال أهل المدينة ويزنون على ميزان أهل مكة، يجب أن تخرجها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تفعل ذلك فإنك بذلك تكون مخالفا لرسول الله ومبتدعا في دين الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد يعني مردود عليه، فإياك أن تبتدع في الدين وإياك أن تخترع في الدين وإياك أن تأتي بشيء جديد لم يرد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رأيهم ويقولون ذلك. العبرة هنا هل يجرؤ أو يفكر مسلم في أن يخالف أمر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يخالف أمر الله؟ بالتأكيد لا يوجد مسلم يزعم أنه مسلم فعلا، يعني شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن داخله يحب أن يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حينما أزعم أن من يأتي بعمل آخر هو يحب أن يخالف الرسول، أنا بذلك أفتري على هذا الرجل أو أفتري على ذلك الإنسان، أفتأت عليه بالفعل. ليه؟ لأنك إني دخلت قلبه وشققت القلب من الداخل ورأيت قلبه وعرفت فعلا أنه يحب أن يخالف أمر الرسول. ما في مسلم يحب ذلك. إنما الإنسان اللي بيحاول أن يفكر مثلا أو أن ينظر ما الغاية وما الحكمة التي من أجلها فرض الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بهذه الطريقة، فيحاول أن يفهم هل النبي يريد مني أن أؤدي الأمر كما طلبه نصا حرفيا، أم أن النبي يريد أمرا ذلك، يعني النبي كان يقصد شيء آخر. بعض الناس تقول وهل أنت دخلت في نية الرسول حتى تعلم مقصد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما شاء الله عليك، يعني تستطيع أن تدخل النوايا وأن تعرف لنا إيه اللي الرسول كان بيقصده؟ أولا هناك دلائل وهناك قرائن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم كلام عربي، وعندما كان يفعل الأمور كانت تروى وتحكى لنا عنه صلى الله عليه وسلم من خلال فهمنا للقرآن وفهمنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم نحاول أن نستنتج. بعض العلماء قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الزكاة حبا أو طعاما يعني من غالب قوت أهل البلد، لأن المال في هذا الوقت لم يكن له قيمة. كان معك مال لكن بماذا تشتري هذا المال؟ يعني تخيل إنسان مثلا مليونير معه ملايين الأموال، سيارة مليئة بالأموال، وذهب مشى بها في طريق، ظل يمشي 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 في الصحراء حتى انقطع به الطريق، بترول خلص البترول، كان معه تليفون فضى شحن التليفون، كل شيء بالنسبة له انتهى، لم يستطع يعني الإنسان ما عاد عنده وسيلة يتواصل بها مع العالم الخارجي أبدا، كان معه بعض الطعام والشراب انتهى أيضا، ولكن الإنسان ما شاء الله معه بطاقة فيها ملايين الأموال ومعه شنطة أخرى فيها أيضا ملايين الأموال، يعني معه مال سائل في يده ومعه البطاقة اللي الموجودة الآن بطاقة البنك أيضا فيها الملايين من الأموال، ماذا سيفعل؟ لا يستطيع أن يتواصل مع العالم، خلاص وسيلة الاتصال اللي كانت بينه وبين الناس انقطعت، ما في طريقة. هل سيأكل المال؟ هل سيأكل هذه البطاقة أو سيضرب عليها ستخرج له مثلا طعاما أو شرابا؟ يعني إذن في بعض الأحيان ممكن يكون معك مال، ممكن يكون معك ذهب، ماذا ستصنع بهذا الذهب؟ هل ستأكله؟ فهنا في هذا الوقت كان الطعام قليل، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرجوا طعاما من أجل أن يطعموا الناس، الناس كانت محتاجة الطعام، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فهم يقولون نحن في هذا العصر المال يأتيك بكل شيء، فإن استطعت أن تخرجها مالا فهذا أفضل. وهذا الأمر ليس بجديد أصلا، بل هو قديم، يعني من أيام الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله. يعني من مثلا يعني يزعم أو يتهم من يقول أنه يجوز إخراجها نقدا بأنه يخالف أمر الرسول، هو بذلك يزعم يعني أن الإمام أبا حنيفة وأن تلميذه القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني عليهما رحمة الله يعني أيضا كانوا يريدون أن يخالفوا أمر الرسول، وهذا بالتأكيد كلام يعني في تكلف وفي مبالغة وفي تنطع على هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله. من يستطيع أن يقول هذا عن الإمام الأعظم الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله؟ فكان محمد بن الحسن الشيباني لما سئل عن زكاة الفطر فقال الدقيق أحب إلي من الحنطة، والحنطة أحب إلي من الشعير، والمال أحب إلي أو الدرهم أحب إلي من ذلك كله. فكان يرى ويفضل أن تخرج زكاة الفطر نقدا، لأن في ذلك مصلحة الفقير، الفقير يأخذ هذا النقد يستطيع من خلاله أن يشتري طعاما، أن يشتري شرابا، أن يشتري ثيابا، أن يشتري دواء، أن يشتري ما يريد. إنما تخيل يعني في زمننا الحالي مثلا، إحنا لما بنذهب لبعض المحلات الموجودة، البقالات مثلا سواء صغيرة أو كبيرة، بنجد إن يعني ما شاء الله موجود أمامنا شوال صغير مملوء بالحب، سواء كان رز أو قمح أو غير ذلك يعني على حسب المتاح، من غالب ما قوت أهل البلد، وبيكون مملوء وبيكون مكتوب عليه زكاة الفطر. تأخذ أنت تشتري 20 درهم مثلا، 25 درهم، 30، على حسب البائع ما بيبيعه، وبعدين تذهب به للفقير تعطيه للفقير، يأخذه منك الفقير وغيرك يعطي للفقير أيضا، يأخذه الفقير، ثم بعد ذلك الفقير الآن أنا عندي العيش اللي أكله، طيب ماذا أكل معه؟ والله عندي كيس زائد أو كيسين زائدين، طيب أذهب وأبيعه للسوبر ماركت مرة أخرى، طيب هو السوبر ماركت باعه بعشرين درهم، الآن يشتري من الفقير بعشرة دراهم، وإلا والله لا أريده، يعني أنا أخذ منك بعشرين درهم كما بعته، ما الفائدة؟ إيش اللي أنا بستفيده؟ ما المكسب الذي أخذته؟ فيضطر الفقير أن يبيعه بعشرة دراهم، ثم بعد ذلك يبيعه البقال مرة أخرى بعشرين درهم، ويذهب فقير آخر يعطي للبقال فيشتري بعشرة دراهم ويبيعه مرة أخرى بعشرين درهم. إذن الزكاة أخرجناها لمن أو من الذي استفاد؟ إنه البقال. إنما الفقير ما استفاد شيء، بالعكس الفقير خسر 50% من قيمة زكاة الفطر اللي المفروض إن إحنا نخرجها له. فهذا يعني رأي أو تحليل أو تفسير من يرى أنه يجوز أو أنه من وجهة نظره الأفضل أن تخرج زكاة الفطر نقدا في هذه الأيام. جميل، والله هذا كلام جميل ورأي على العين والرأس، ولكن يعني هل تزعم أنك تفهم أكثر من الرسول؟ يعني لو الرسول كان يعرف أنه هيجي يوم من الأيام يكون من مصلحة الفقير أن تخرج هذه الزكاة نقدا، لكان قال أخرجوها حبا أو نقدا. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم خصص وقال هنا صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من شعير، ولم يجز للإنسان أن يخرجها بجانب ذلك نقدا أيضا؟ هذه أيضا وجهة نظر لمن يرى أنه لا يجوز أن تخرج نقدا، يرد عليه الطرف الآخر ويقول له انتظر قليلا، ألا تتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى النبي من غزوة الأحزاب، وضع سلاحه فجاءه جبريل فقال يا محمد هل وضعت السلاح؟ قال نعم. فقال جبريل لكن الملائكة لم تضع السلاح. قال ماذا؟ أشار إليه هكذا ناحية بني قريظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقتها من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فالصحابة كلهم يعني خارجين من معركة وبهم من الإرهاق والألم والتعب ما بهم، لكنهم تحاملوا على أنفسهم ومشوا. وهم في الطريق يؤذن العصر، ماذا نصنع؟ البعض قال منهم نصلي، البعض الآخر قال لا، ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة؟ أنت عايز تجديد أكثر من ذلك؟ يعني عايز أمر بهذه الدقة من النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا نذهب مسرعين لبني قريظة أكثر من هذا؟ فيرد عليه ويقول له: يا أخي، النبي كان يقصد منا الإسراع، النبي ما يقصد منا إن إحنا فعلا لا نصلي العصر باللفظ، يعني لا يقصد منا نصا أو لفظا إن إحنا ما نصليش العصر إلا في بني قريظة. افهم الرسول كان عايز يقول إيه. يقول له: افهم هكذا. فيقول: لا، أنا أعرف نص كلام الرسول، الرسول أمرني أن أصلي العصر في بني قريظة لفظا ونصا. فقال له: خلاص يا أخي، خليك عند رأيك وأنا عند رأيي. فبعضهم صلى وهم في الطريق، والبعض الآخر لم يصلي إلا عندما وصل إلى بني قريظة. هذه ليست فيها مشكلة، طبيعي جدا أن يختلف الناس، ومن العادي جدا أن يختلف الناس، وهذا سيظل موجود إلى يوم القيامة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. المسألة أو العبرة هنا كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في هذا الأمر، ماذا فعل وماذا صنع الرسول؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمن صلى في الطريق: لقد خالفت قولي، لقد خالفت نصي، أو لقد خالفت ما أمرت به؟ كلا، لم يقل هذا. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن لم يصلي العصر في الطريق وصلى عندما وصل: ألم تفهم ما أقول؟ ألم تفهم أني أريد منك أن تسرع وألا تضيع وقت الصلاة، بل صلي وبعدين أكمل؟ كلا، لم يقل أيضا هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئ أحدا منهم، لم يخطئ من صلى في الطريق، ولم يخطئ أيضا من صلى بعدما وصل. طيب، هل النبي قال لمن صلى في الطريق: أنت أصح وأفضل من غيرك؟ كلا. هل النبي قال لمن صلى بعدما وصل: أنت أصح وأفضل من غيرك؟ أيضا كلا، لم يحدث هذا. بل النبي صلى الله عليه وسلم أقر الاثنين، يعني بمعنى أن النبي أقر أن فعلكم أنتم الاثنين صحيح. إيه الحكمة؟ طيب، ليه الرسول ما يضعش لنا موقف واضح يبين من خلاله القيمة التي يجب أن نستفيدها من هذا الموقف؟ يعني يا رسول الله، هل أنت تريد فعلا أن احنا نتعلم في المستقبل، أن احنا نعمل عقولنا ونفكر، ولا نتبع كلامك نصا وفقط؟ الرسول لم يعلق على هذا. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم مدى اختلاف وتفاوت العقول، وإن عقول الناس ليست مثل بعضها البعض، في بعض الناس بتفهم الأمر من أول مرة، بعض الناس تحتاج إلى التكرار مرتين وثلاثة وأربعة، والبعض يحتاج لعشرة، والبعض لا يفهم حتى بعد 100 مرة. بعض الناس عندها مقدرة أن تفهم ما بين السطور، تقرأ الكلام الذي يقال. البعض الآخر يأخذ كلامك على ظاهره، زي ما بتتكلم تماما على الظاهر نصا يعني. فإذن العقول متفاوتة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يترك المجال لمن يجتهد أن يجتهد، لمن يفكر أن يفكر، لمن يعمل بالنص الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعمل به، ليس فيها أدنى مشكلة. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يأخذ بيدنا إلى طريق واضح يعلمنا من خلاله أنكم إذا اختلفتم في طريقة التفكير، إذا اختلفتم في الوصول إلى نتيجة معينة، ليس معنى ذلك أنكم خطأ، بل أنتم مجتهدون، ومن الممكن أن تكونوا على صواب، ومن الممكن أن يكون واحد منكم على صواب والآخر على خطأ، بس أهم شيء لا تخطئوا بعضكم البعض. ثانيا، لا يشتد الأمر ويزداد ويتطور إلى أن يفسق بعضكم البعض، ومن الممكن أن يتطور أيضا أكثر وأن يكفر بعضكم البعض. هذا ما حدث الآن في عصرنا، كل ما حد يختلف مع حد: أنت فاسق، أنت زنديق، أنت، لدرجة ممكن أن تصل إلى أن يكفره وأن يخرجه من الملة. عشان يختلف معك في شيء. يعني الآن مثلا اللي بيختلف معك في حكم من أحكام الصلاة أو حكم من أحكام الصيام أو حكم من أحكام الزكاة، تقول له صلاتك باطلة. طيب معنى صلاتك باطلة يبقى إذن أنت لم تصلي، يبقى أنت تارك الصلاة، يبقى إذن أنت فاسق، وإذن يصل بك لمرحلة يعني لا يمكن أن يتخيلها عقل أبدا. فتخيل الإنسان الآن يخرج ويقول أن من أخرج زكاة الفطر نقدا فهي غير جائزة وهي غير مقبولة، والإنسان يأخذ وزر، يعني بدل ما يأخذ أجر على لا بيأخذ وزر. لماذا يأخذ وزر أو يأخذ وزر؟ قال لأنه يخالف نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بذلك مبتدع، يبتدع في دين الله، لأنه يأتي بدين في دين الله ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أصحابه أن يعملوا عقولهم؟ أنكر عليهم أن يجتهدوا؟ لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن كقاضي، قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه الله ولما يرضي الله. يا الله، ما أعظمك وما يعني أجل وأعلى قدرك وعقلك يا رسول الله. أنت يا رسول الله تعلمنا أن نفكر، تعلمنا أن نفهم، تعلمنا أن نعقل الأمور وأن نتدبرها، تعلمنا يا رسول الله أن نكون بشرا لا أن نكون منساقين هكذا وراء أي أحد نسمع كلامه وفقط. يا رسول الله أنت تعلمنا الاجتهاد، أنت تعلمنا التفكير، أنت تعلمنا الإبداع، تستخرج فينا أو منا أفضل ما فينا. فهكذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. أما فكرة أنك تلغي عقلك وتنفي وتمسح كل شيء وتقول إني متبع، نعم نحن متبعون، من قال أننا غير متبعين؟ نحن نؤمن بالله ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونتعلم من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا القرآن ألا يحتاج منا أن نقرأه؟ لماذا أمرنا أن نقرأه؟ بل وقراءته بتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، من أجل أن نتدبر، من أجل أن نأخذ العظة والعبرة من آيات القرآن الكريم. هل كل العبر والعظات اللي موجودة في القرآن أخرجت من السابقين والآن ليس هناك جديد ولا أحد يستطيع أن يفكر ولا أن يستخرج حكم وأسرار من القرآن الكريم؟ من قال ذلك فإنه يزعم أن القرآن دوره انتهى وأنه لم يعد له مكانة، ومن قال غير ذلك لا، ما زال في القرآن أسرار وما زال في القرآن حكم وعبر وعظات، فهو يعكس ما قاله في البداية. لأنك الآن تقول لي استخرج هذه العبر والعظات، يعني فكر، وقبل ذلك تقول لي لا تأتي بجديد. المسألة هنا أبسط وأهون من ذلك بكثير، يعني هي محتاجة مننا، مسألة تحتاج منا إلى أن نفهم أن كلنا في البداية غرضنا هو الوصول إلى الحقيقة، غرضنا هو طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن متبعون، نحن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نبتدع أبدا في دين الله، ولا يعني نأتي بشيء يبغضه الله أو يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم ذلك، بل نحاول أن نجتهد قدر ما نستطيع. فإن توصلنا إلى نتيجة فالحمد لله رب العالمين، وإن لم نصل إلى نتيجة فيكفينا أننا اجتهدنا ونستحق أجر الاجتهاد من الله سبحانه وتعالى. يعني سامحوني إن كنت قد أطلت عليكم في هذه النقطة، ولكن كل ما كنت أقصده أنه يدور لغط وجدل كبير جدا، هل يجوز إخراج الزكاة نقدا أم لا يجوز إخراجها إلا من غالب قوت أهل البلد؟ ما نقوله أنك إذا كنت مقتنعا بأنه يجب عليك أن تخرجها حبا كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها، وإن كنت ترى أنه من الأفضل لمصلحة الفقير اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مصلحة الفقير وفي أمره لنا بأن نعمل عقولنا، وفي إقراره لنا صلى الله عليه وسلم بأن نجتهد وأن نستنبط وأن نأخذ العبر والعظات والحكم والغايات التي من أجلها أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شيء فيه. يعني نريد أن نرتقي أكثر كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر يحكي ويقول: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسافر، فمنا المفطر ومنا الصائم، يعني كانوا يسافروا في رمضان، في شهر رمضان. طبعا يعني الإنسان وهو مسافر له رخصة في أن يفطر، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذه رخصة موجودة لك. بعض الناس كانت ترى أن عندها القدرة والطاقة والقوة على أن تكمل الصيام، والبعض الآخر كان لا يستطيع أن يصوم، البعض الآخر كان لا يستطيع أن يصوم. هنا نقول: إن صمت فبها ونعمت، وإن لم تصم فليست هناك أدنى مشكلة، الأمر عادي وطبيعي جدا. أما أن يخطئ الصائم المفطر لأنه يقول له: كيف إنك تفطر يوم من أيام رمضان لو صمت الدهر كله؟ لن تستطيع أن تؤدي حق هذا اليوم. فيرد المفطر عليه ويقول له: إنني آخذ بالرخص، أنت من تشدد على نفسك، أنت إنسان متشدد، بالعكس أنت المخطئ الآن، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، ينبغي عليك إنك تستعمل وتستخدم الرخصة التي رخص لنا فيها رب العالمين جل وعلا. فهذا يخطئ ذلك وهذا يخطئ ذلك، هذه مشكلة كبيرة. على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يسافرون، منهم المفطر ومنهم الصائم، لا المفطر يعيب على الصائم ولا الصائم يعيب على المفطر. هذا يعني عندك رخصة، إما أن تصوم وإما أن تفطر، ليس هناك أدنى مشكلة في هذه المسألة. فنريد يعني الآن مثلا حينما نتكلم عن زكاة الفطر، هناك من يرى أنه يجوز إخراجها نقدا، وهناك من يرى أنه لا يجوز إخراجها نقدا، يعني هناك من يخرجها نقدا وهناك من يخرجها حبة. نقول: يا من تخرجها نقدا لا تعب على من يخرجها حبة، ويا من تخرجها حبا لا تعب على من يخرجها نقدا، بل الكل يتقبل بعضه البعض ويتعايش معه. هذه أصول الحياة التي تعلمناها. وإذا لم يكن هناك تعايش بيننا أصلا كمسلمين في ظل هذه الاختلافات الموجودة، كيف نتعايش مع غيرنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الإسلام يقبل أن يتعايش مع كل بني الإنسان الموجود، أيا كان اختلاف عقيدته ودينه وانتمائه ولونه ولغته، ليست هناك مشكلة. أول مجتمع كان فيه اختلاف في الأديان وكان هناك تعايش وهناك مبدأ على أساس المواطنة وأساس أنهم جميعا مشتركون في بلد واحد، هو مجتمع المدينة. حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد اليهود موجودين بالمدينة، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم معهم وثيقة سميت بوثيقة المدينة، أن المسلمين واليهود أمة واحدة، للمسلمين ما لليهود ولليهود ما للمسلمين، على اليهود ما على المسلمين وعلى المسلمين ما على اليهود، لو دهم المدينة عدو يريد اليهود ووجب الدفاع عن اليهود، يعني المسلمين يقفون مع اليهود يدافعون عنهم، ولو دهم المدينة عدو يريد المسلمين فإن اليهود يدافعون مع المسلمين، مبدأ المواطنة. هذه الأسس هي التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع المختلفين في الدين. والله سبحانه وتعالى قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يخالفوكم في الدين ولم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فهنا الآية واضحة أن من لم يقاتلك وليس عدوك فليس هناك نهي في أن تبره وأن تحسن إليه وأن تعامله معاملة طيبة، فنحن في النهاية جميعا إخوة في الإنسانية. والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فإذا زكاة الفطر هذه التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من شعير، أو كما يقدره العلماء نقدا في هذه الأيام بما يعادله من القيمة بعملة البلد التي تعيش فيها. ونحن في الإمارات مثلا نتعامل معها بالدرهم كما حددها العلماء وكما حددتها اللجان الشرعية من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومن دائرة للشؤون الإسلامية والأوقاف أيضا في دبي وغير ذلك من الهيئات المختصة بهذه الأمور. ننظر للقيمة، إما أن نخرج القيمة وإما أن نخرج الحب. لا يعيب من يخرج الحب على من يخرج القيمة، ولا يعيب من يخرج القيمة على من يخرج الحب. هذه الزكاة نؤديها قبل أن نخرج للصلاة، قبل أن نخرج لصلاة العيد. لو أديناها قبل ذلك بأيام فبها ونعمة، وهذا لا شيء فيه، بل ربما أن يكون أفضل في وقتنا الحالي، لأنك إذا أعطيتها للفقير والمسكين يستطيع يعني أن يشتري ما يحتاج إليه وأن يلبي حاجات نفسه وحاجات أولاده. فهي في هذا اليوم طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث. ومن منا لم يتعرض للغو ولا لرفث في صيامه؟ من منا مثلا يعني لم يعتريه نقص في صيامه؟ بالتأكيد كلنا عندنا هذا النقص، كان في اختلاف، كان في مثلا بعض الأمور الهفوات التي تحدث من الإنسان، سواء كانت هفوات أو زلات أو ربما مسائل كبيرة. فكأن زكاة الفطر طهرة لك عن أي حدث يحدث في خلال الصيام. فزكاة الفطر هي التي تجبر صيام الإنسان تماما. عندنا مثلا في شيء اسمه سجود السهو، حينما تسهى أو تنسى وأنت في صلاتك، في شيء اسمه سجود السهو، تسجد للسهو من أجل أن يجبر أي نقص كان موجود في داخل صلاتك. زكاة الفطر هذه أيضا من أجل أن تجبر أي نقص حدث في أثناء الصيام، وبالتأكيد كلنا يحدث عندنا نقص من الصيام. كما أنها في نفس الوقت طعمة أيضا للمساكين، لأنك في يوم عيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. لا يجوز أن يكون يوم لهو ويوم لعب ويوم عيد ويوم فرحة لكل الناس وهناك من لا يجدون يعني حتى طعاما وشرابا، فبدل يعني أن يفرحوا ويلعبوا ويلهوا مع غيرهم تجد أنهم محزونون لأنهم يفكرون كيف سيحصلون على طعامهم وشرابهم إلى غير ذلك. فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغنيهم عن السؤال في هذا اليوم. هذه هي زكاة الفطر الفريضة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ينبغي علينا أن نحرص وأن نداوم عليها وأن نؤديها قبل أن نخرج لصلاة العيد. لا تتغافل ولا تتكاسل، بل حاول أن تذكر نفسك، حاول يعني أن تكتب ورقة أمامك أو أن تعمل مثلا تذكير على هاتفك أو مثلا على جهازك الجهاز الحاسب الآلي أو غير ذلك، يعني حتى لا تنسى. لأن بعض الناس مثلا والله يعني هذا موجود يقول يعني نسيت فعلا أن أنا أخرج زكاة الفطر ولم أتذكر إلا بعد أن خرجت للصلاة، انشغلت وكان عندي كذا وكذا وكذا وكذا. فأقول لك من الآن حاول أنك تعمل رسالة تذكير، حاول إذا تذكرت أنك تخرجها الآن أخرجها، يعني حتى ولو قبلها بأيام، حتى ولو قبلها بأسبوع، حتى ولو قبلها بأسبوعين. يعني بعض العلماء قالوا من أول رمضان يجوز لك أن تخرج زكاة الفطر طالما أنك تخرجها بنية زكاة الفطر، وخاصة مع الهيئات والجمعيات الخيرية التي تخرجها لها، فإنها يعني إن أخرجتها في أول رمضان هي تعلم أنها لزكاة الفطر فتعطيها للفقراء والمحتاجين في وقتها تماما، حتى يعني تغني الفقراء والمساكين عن السؤال في هذا اليوم. وصلنا وإياكم مستمعين الأعزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى يعني أن تكون رسالة حلقة اليوم قد وصلت، هي الاهتمام بأداء زكاة الفطر، ثم بعد ذلك ألا يعيب أحد منا على أحد يختلف معه، بل أن يحترم كل منا رأي الآخر، وأن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وأن نحاول يعني أن نعطي المساحة لأنفسنا من أجل أن نفهم أكثر وأن نستبصر وأن نتدبر في آيات الله وأن نستخرج العبر والعظات. على وعد بلقاء جديد، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنا نستمع معكم لبرنامج صيام الرسول مع الدكتور حسن العشري.